أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة السابعة في أن عليا عليه السلام أفضل من الصحابة. هذه المسألة كما هو واضح من عنوانها تتحدث عن أفضلية علي من الصحابة، من كل الصحابة، وليس فقط من الخلفاء الثلاثة أو ما يسمى بالخلفاء الثلاثة. بعد أن أثبت أن علي عليه السلام هو الإمام بالنص وأن الأدلة دلت عليه، وأثبت بأن الخلفاء الثلاثة لا يصلحون للإمامة ولا للخلافة ولا لوصاية رسول الله صلى الله عليه وآله، أراد أن يبين في هذه المسألة بأن علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين هو أفضل من كل الصحابة، وذكر جملة من الأدلة التي تثبت هذا الأمر. لكن في البداية تعرض الشارح العلامة إلى اختلاف واقع في هذه المسألة، فنقل الأقوال المختلفة، وهذه المسألة من المسائل أيضا السهلة التي ترتبط بتنقيح صغر الأفضلية بأمور مرتبطة بالسيرة، أكثرها مرتبط بالسيرة. ولذا نقرأ، وإذا كانت بعض الأمور تحتاج إلى توضيح نشرحها ونوضحها إن شاء الله تعالى أثناء القراءة. قال خواجه نصير: وعلي عليه السلام أفضل لكثرة جهاده وعظم بلائه في وقائع النبي صلى الله عليه وآله بأجمعها. وقائع النبي يعني الغزوات التي حصلت، ولم يبلغ أحد درجته في غزات بدر، غزات بفتح العين يعني الغزوة، أما الغزاة جمع غازي، في غزات بدر وأحد ويوم الأحزاب وخيبر وحنين وغيرها. أقول اختلف الناس هنا، فقال عمر وعثمان وابن عمر، عبد الله ابن عمر وأبو هريرة من الصحابة، ماذا قالوا؟ إن أبا بكر أفضل من علي عليه السلام. وبه قال من التابعين الحسن البصري وعمر بن عبيد، وهو اختيار النظام وأبي عثمان الجاحظ. وقال الزبير وسلمان والمقداد وجابر بن عبد الله وعمار وأبو ذر وحذيفة ابن اليمان من الصحابة، ماذا قال هؤلاء؟ قالوا إن عليا أفضل، إن علي عليه السلام أفضل. ومجاهد، وبه قال في التابعين عطاء ومجاهد وسلمة بن كهيل، وهو اختيار البغداديين يعني المعتزلة من أهل بغداد، معتزلة بغداد كافة، والشيعة بأجمعهم الإمامية وغير الإمامية، وأبي عبد الله البصري، كلهم قالوا أن علي عليه السلام أفضل. وتوقف الجبائيان أبو علي وأبو هاشم، توقفا، وأيضا قاضي القضاة. قال أبو علي الجبائي: إن صح خبر الطائر المشوي فعلي أفضل. فعلق أفضلية علي على صحة خبر الطائر، وسيأتي إن شاء الله خبر الطائر صفحة 535، يعني إذا الله أبقانا تعالى في جلسة الغد، في درس الغد إن شاء الله تعالى. إن صح، تعبيره إن صح. أقرأ ما ذكره في توضيح المراد. قال: رواه، يعني خبر الطائر المشوي، رواه الفريقان بطرق كثيرة متواترة لا مجال معه للشك فيه من أحد. وفي الجملة من الكتب كإحقاق الحق وغير إحقاق الحق تحدث عن هذا الخبر، وذكروا أسانيده وأثبتوا تواتره، لكن على أي حال هذا كلام أبو علي الجبائي. ونحن نقول هذا كلام العلامة الحلي في بيان أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام، ليس فقط بيان العلامة بل بيان كل من ذهب إلى أفضلية علي عليه السلام. لكن قبل أن أقرأ ما نكمل قراءة ما ذكره الشارح، يعجبني أن أقرأ ما ذكره الشيخ حسن زادة حفظه الله في هامش الكتاب أسفل صفحة 519 ثلاث أسطر من آخر الصفحة، ذكر قال: ثم إن لهذا المتمسك بذيل ولاية الوصي، لهذا المتمسك يعني يتحدث عن نفسه شيخ حسن زادة، ثم إن لهذا المتمسك بذيل ولاية الوصي مذهبا آخر تفرد به، وهو أنه يعني هذا المتمسك يعني نفس الشيخ حسن زادة أنه لا يقول بذلك التفضيل أبدا، لا يقبل التفضيل ولا يتفوه به قط، يعني لا يقول أن علي أفضل من بقية الصحابة من أبي بكر وعمر وغيرهم. لماذا لا تقول بالتفضيل؟ قال: وذلك لأن التفضيل شرطه مشاركة الطرفين في صفات الفضيلة وتجانسهما في جميع المقايسات، إلا أن أحدهما في تلك الصفات أفضل من الآخر، كما ينبئك عن هذه الدقيقة، يعني عن هذا المطلب الدقيق، عن هذه النكتة الدقيقة، كما ينبئك قوله: علت كلمته تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لاحظ التفضيل يكون بين الرسل للتجانس، لأنهم كلهم رسل، كلهم أصحاب فضائل، كلهم معصومون. وقوله: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، ونحوهما من آيات أخرى. فحيث إن التشارك والتجانس شرط في المقايسة، فلا يقاس الخط بالنقطة. مر مع الأخوان يتحدث عن الخط الفلسفي والنقطة الفلسفية، فلا يقاس الخط بالنقطة، ولا السطح بالخط، ولا الجسم يعني الجسم التعليمي بالسطح، ولا النور بالظلمة، ولا العلم بالجهل، ولا الحق بالباطل، ولا المعصوم بغير المعصوم. ولست أدري أي مشاركة بين الوصي أمير المؤمنين علي عليه السلام وبين الثلاثة في العصمة التي اختص هو بها دون غيره من الصحابة، وأي مجانسة بينه وبينها وبين الصحابة في الفضائل القرآنية والحقائق العقلية الملكوتية، وقد كان عليه السلام بين الصحابة المعقول بين المحسوس، يعني هو تشبيه لطيف، هو من عالم المعقولات المجردات وهم من عالم المحسوسات الماديات، وعدل النبي ليس وعدل النبي يعني هو عدل النبي إلا درجة النبوة، وما سبقه الأولون إلا بفضل النبوة ولا يدركه الآخرون، وأين الذرة من المجرة والحصباء من الشعرة ونور الحباحب من نور البيضاء حتى يتفوه بذلك التفضيل أو حتى يتفوه بذلك التفضيل؟ أرأيت هل تجوز التفوه، هل تجوز التفوه بتفضيل رسول الله صلى الله عليه وآله على أبي بكر بأن تقول كان هو أفضل من أبي بكر، كما تجوز القول بأنه عليه السلام أفضل الأنبياء والمرسلين؟ يعني نحن نجوز أن نقول النبي أفضل من بقية الأنبياء، لكن هل من الصحيح وهل من الجائز أن نقول النبي أفضل من أبي بكر؟ أبدا حاشا وكلا، إذ لا تجانس، وإنما منزلة الذي كان عدله، وإنما منزلة الذي كان عدله إلا بفضل النبوة، هذا الذي يمكن. هي هكذا بلا دغدغة ولا مراء، يعني نحن في هذا المطلب مع من جامل، هذه حقيقة. فشرط المناسبة في المقايسة يوجب مقايسته عليه السلام، يعني مقايسة أمير المؤمنين مع سائر الأنبياء وقاطبة الأوصياء والأولياء الكاملين، لا مع أحد الرعية وغاغة الناس. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما واخ بين الصحابة وقرن كل شخص إلى مماثله في الشرف والفضيلة واخاه عليه السلام من دون الصحابة، وأنه صلى الله عليه وآله قال: من أحب أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. رواه البيهقي عن النبي صلى الله عليه وآله. فالوصي عليه السلام كان مساويا للأنبياء المتقدمين. أرجع إلى قراءة المتن. قال: ونحن نقول إن الفضائل إما نفسانية أو بدنية، وعلي عليه السلام كان أكمل وأفضل من باقي الصحابة فيهما، يعني في الفضائل النفسانية والبدنية. والدليل على ذلك وجوه ذكرها المصنف رحمه الله. الأول أن علي عليه السلام كان أكثر جهادا وأعظم بلاء في غزوات النبي صلى الله عليه وآله بأجمعها، ولم يبلغ أحد درجته في ذلك، منها في غزات بدر، وهي أول حرب امتحن بها المؤمنون لقلتهم وكثرة المشركين، فقتل علي عليه السلام الوليد بن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، ثم العاص بن سعيد بن العاص، ثم حنظلة بن أبي سفيان أخو لمعاوية، والوليد بن عتبة خاله، جيد، ووالد الوليد عتبة جده، قتلهم أمير المؤمنين. ولذا في نهج البلاغة في رسالته إلى معاوية يقول: عندما يتحدث عن نفسه يقول: أنا قاتل أخيك وجدك وخالك شطخا يوم بدر، وذلك السيف معي، وبذلك القلب ألقى عدوي. قاتل أخيك، هذا هو حنظلة بن أبي سفيان، وجدك يعني جده عتبة بن ربيعة، وخالك هو الوليد الذي قرأناها، الوليد بن عتبة. نكمل: ثم طعيمة بن عدي، ثم نوفل بن خويلد. هذا نوفل بن خويلد هو أخوها، أخ خديجة بنت خويلد. قال في توضيح المراد: هو أخو خديجة سلام الله عليها، زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، كان في بدر وكان شجاعا، وكان شجاعا. نكمل قراءة الكتاب، قال: وكان شجاعا، وسأل النبي صلى الله عليه وسأل النبي، يعني سأل النبي الله أن يكفيه أمره، يعني أن يكفي النبي أمر هذا الرجل، أمر نوفل. أقرأ سطرين ثلاثة من كتاب الإرشاد للشيخ المفيد: وفي الإرشاد: وكان من أشد المشركين عداوة لرسول الله، هذا نوفل صلى الله عليه، لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت قريش تقدمه وتعظمه وتطيعه، إلى أن قال في الإرشاد: ولما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله حضوره بدرا، سأل الله عز وجل أن يكفيه أمره، فقال، يعني الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: اللهم اكفني نوفل بن خويلد، فقتله. نرجع إلى عبارة الكتاب: فقتله علي عليه السلام، ولم يزل يقاتل حتى قتل نصف المشركين المقتولين، فاصلة، والباقي من المسلمين، يعني غير علي، الباقي وثلاثة آلاف من الملائكة مسومين قتلوا النصف الآخر، ومع ذلك كانت الراية في يد علي عليه السلام. ومنها في غزات أحد جمع له الرسول صلى الله عليه وآله بين اللواء والراية، وكانت راية المشركين مع طلحة بن أبي طلحة، وكان يسمى كبش الكتيبة لقوته، فقتله علي عليه السلام، فأخذ الراية غيره فقتله علي عليه السلام، ولم يزل يقتل واحدا بعد واحد حتى قتل تسعة نفر، فانهزم المشركون واشتغل المسلمون بالغنائم، فحمل خالد بن الوليد بأصحابه على النبي صلى الله عليه وآله، فضربوه بالسيوف والرماح والحجر حتى غشي عليه، حتى غشي عليه، فانهزم الناس عنه صلى الله عليه وآله سوى علي عليه السلام، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله بعد إفاقته وقال له: اكفني هؤلاء، فهزمهم عنه، وكان أكثر المقتولين منه عليه السلام. ومنها يوم الأحزاب، وقد بالغ في قتل المشركين، وقتل عمرو بن عبد ود، وكان بطل المشركين، ودعا إلى البراز مرارا، عمرو بن عبد ود يعني، فامتنع عنه المسلمون، وعلي عليه السلام يروم مبارزته، والنبي صلى الله عليه وآله يمنعه من ذلك لينظر صنع المسلمين، ليشوف شو بيعملوا، بيقدموا أو لا يقدموا لمقاتلة هذا البطل الذي هو عمرو بن عبد ود. فلما رأى امتناعهم أذن له وعممه بعمامته ودعا له. قال حذيفة: لما دعا عمرو إلى المبارزة أحجم المسلمون عنه كافة ما خلا عليا عليه السلام، فإنه برز إليه فقتله الله على يديه، والذي نفس حذيفة بيده لعمله في ذلك اليوم، يعني عمل أمير المؤمنين، أعظم أجرا من عمل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة. وكان الفتح في ذلك اليوم على يدي علي عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله: لضربة علي خير من عبادة الثقلين. ومنها في غزاة خيبر واشتهار جهاده فيها غير خفي، وفتح الله تعالى على يديه، فإن النبي صلى الله عليه وآله حصر حصنهم 14 يوما، وكانت الراية بيد علي عليه السلام، فأصابه رمد، فسلم النبي صلى الله عليه وآله الراية إلى أبي بكر مع جماعة، فرجعوا منهزمين خائفين، فدفعها الغد إلى عمر، ففعل مثل ذلك منهزمين رجعوا، فقال عليه السلام: لأسلمن الراية غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله، حتى يفتح على يده. فلما أصبح قال: أتوني بعلي. فقيل به رمد، فتفل في عينه، ودفع الراية إليه فقتل مرحبا، فانهزم أصحابه، أصحاب مرحب، وغلقوا الأبواب، ففتح علي عليه السلام الباب واقتلعه وجعله جسرا على الخندق، وعبروا المسلمين يعني وظفروا. فلما انصرفوا أخذه بيمينه، يعني أخذ الباب بيمينه ودحاه أذرعا، وكان يغلقه 20، وعجز المسلمون عن نقله حتى نقله 70 رجلا. وقال عليه السلام: والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية، لكن قلعته بقوة ربانية. ومنها في غزاة حنين، وقد سار النبي صلى الله عليه وآله في 10,000 فارس من المسلمين، فتعجب أبو بكر من كثرتهم وقال: لن نغلب اليوم من قلة. فانهزموا بأجمعهم، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وآله سوى 9 نفر: علي عليه السلام، والعباس عمه العباس، وابنه وابن العباس الفضل، وأبو سفيان بن الحارث، الحارث بن عبد المطلب، وأخوه نوفل بن الحارث، وأخوه ربيع بن الحارث، وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب، وعتبة ومعتب ابناء أبي لهب بن عبد المطلب. فخرج أبو جرول فقتله علي عليه السلام، فانهزم المشركون، وأقبل المسلمون بعد نداء النبي صلى الله عليه وآله وصاف العدو، فقتل علي عليه السلام 40، وانهزم الباقون، وغنمهم المسلمون، وغير ذلك من الوقائع المأثورة والغزوات المشهورة التي نقلها أرباب السير. وكانت الفضيلة في ذلك بأجمعه لعلي عليه السلام. وإذا كان أكثر جهادا كان أفضل من غيره وأكثر ثوابا. قال خاج نصير: ولأنه أعلم. لماذا أعلم؟ لقوة حدسه وملازمته للرسول. قبل أن أكمل، تحدث عن مطلبين: المطلب الأول فيما يرتبط بعلي، المطلب الثاني فيما يرتبط بالنبي. فقال أن علي كان شديد الذكاء، قوي الحدس، هذا من جهة. من جهة ثانية، النبي كان معلمه. فلاحظ: خير معلم لخير معلم. لماذا؟ لشدة ذكائه وقوة حدسه، هذه من جهة، ولأنه كان صغير السن وملازم للنبي، يعني التلميذ صغير والعلم في الصغر كالنقش بالحجر، وكان ملازم للنبي الذي هو أستاذه، وأيضا مارس العلوم والمعارف الإلهية في صغره. فلاحظ ماذا سيتفجر من هذا النبع. قال خاج نصير: ولأنه، يعني أمير المؤمنين، أعلم. لماذا أعلم؟ لقوة حدسه وملازمته للرسول صلى الله عليه وآله. ورجعت الصحابة إليه في أكثر الوقائع بعد غلطهم. طبعا هذه أدلة سيفصلها الشهيد الشارح العلامة في 5. وقال النبي صلى الله عليه وآله: أقضاكم علي. واستند الفضلاء في جميع العلوم إليه، وأخبره عليه السلام بذلك. أقول هذا هو الوجه الثاني في بيان أن علي عليه السلام أفضل من غيره. ما هو هذا الوجه الثاني؟ وهو أنه عليه السلام أعلم من غيره فيكون أفضل. أما لماذا أعلم؟ أما المقدمة الأولى وهي كونه أعلم، سيدل عليها وجوه، خمسة أوجه. الأول، أنه عليه السلام كان شديد الذكاء في غاية قوة الحدس، ونشأ في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله ملازما له مستفيدا منه. هذه من ناحية علي. أما من ناحية الأستاذ، والرسول صلى الله عليه وآله كان أكمل الناس وأفضلهم، ومع حصول القبول التام من ناحية المتعلم والمؤثر الكامل من ناحية المعلم، يكون الفعل وهو العلم الحاصل في نفس المتعلم أقوى وأتم، وبالخصوص وقد مارس يعني أمير المؤمنين عليه السلام المعارف الإلهية من صغره. وقد قيل إن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، وهذا برهان لمي. لماذا؟ لأنه تحدث عن الخصائص الموجبة للعلم، خصائص المعلم والمتعلم الموجبة لكون العلم عنده أقوى من البقية، فهو برهان لمي قطعا. الثاني، الوجه الثاني، أن الصحابة كانت تشتبه الأحكام عليه، كانت تشتبه الأحكام عليهم، وربما أفتى بعضهم بالغلط وكانوا يراجعونه في ذلك، ولم ينقل أنه عليه السلام راجع أحدا منهم في شيء البتة، وذلك يدل على أنه أفضل من الجماعة. فإنه نقل عن أبي بكر أن بعض اليهود لقيه فقال له: أين الله تعالى؟ فقال: على العرش. فقال اليهودي: خلت الأرض منه حيث اختص ببعض الأمكنة. فانصرف اليهودي مستهزئ بالإسلام، فلقيه علي عليه السلام فقال له: إن الله أين الأين، فلا أين له، إلى آخر الحديث. فأسلم على يده. وسئل يعني أبو بكر عن الكلالة الواردة في آية الإرث، والأب الواردة في قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فلم يعرف ما يقول حتى أوضح علي عليه السلام الجواب. وسئل عمر عن أحكام كثيرة فحكم فيها بضد الصواب، فراجعه فيها علي، فرجع علي عليه السلام فرجع إلى قوله، إلى قول علي. كما نقل عنه عن عمر من إسقاط حد الشرب عن قدامة، في توضيح المراد يقول: هو قدامة بن مضعون أخو عثمان بن مضعون، إلى أن قال: وقدامة خال حفصة بنت عمر. يعني عمر كان قد تزوج أخت قدامة فأنجبت حفصة. حد الشرب عن قدامة لما تلي عليه قوله تعالى، طبعا التالي هو نفس قدامة. قدامة حاول أن يتذاكى وأوقع عمر في مغالطة، ما هي؟ قرأ عليه قوله تعالى فتوقف عمر عن الحد. ماذا قرأ عليه لما تلي عليه؟ ولعله في نسخة سيد هاشم الطهراني تلا عليه، يعني تلا قدامة على عمر قوله تعالى، ما هو؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. إذا آمنوا وعملوا الصالحات ليس عليهم شيء حتى لو شربوا الخمر. فارتبك عمر ولم يعرف ماذا يجيب، يعني أوقعه في مغالطة. فقال علي عليه السلام: الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون محرما، وأمره برده واستتابته، فإن تاب فاجلده وإلا فاقتله. فتاب ولم يدر عمر كم يحده، فأمره عليه السلام بحده 80، وأمر عمر برجم مجنونة، كلها شواهد على أنه لا يعلم الأحكام، برجم مجنونة زنت، فرده عليه السلام بقوله: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. هذه أمور تقدمت سابقا. وقال: لولا علي لهلك عمر. وولدت امرأة لستة أشهر فأمر عمر برجمها، فقال له عليه السلام: إن أقل الحمل ستة أشهر بقوله عليه السلام، وفصاله في عامين. وقال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. إذا الفصال في عامين والحمل والفصال 30 شهرا، فلم يبقى للحمل إلا 6 أشهر، لأنه 30 ناقص عامين، العامين 24 شهر، فلا يبقى إلا 6 أشهر. وأمر عمر برجم حامل، فقال له عليه السلام: إن كان لك سبيل عليها فليس لك على ما في بطنها سبيل، فامتنع يعني عن الرجم. وغير ذلك من الوقائع الشهيرة. الوجه الثالث لأعلميته، قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه: أقضاكم علي، والقضاء يستلزم العلم فيكون أفضل منهم. الوجه الرابع، استناد العلماء بأسرهم إليه، فإن النحو مستند إليه، وكذا أصول المعارف الإلهية وعلم الأصول، فإن أبا الحسن الأشعري تلميذ أبي علي الجبائي من المعتزلة، وكافة المعتزلة ينتسبون إليه. ويدعون أخذ معارفهم منه. وأهل التفسير رجعوا إلى ابن عباس فيه، يعني في التفسير، وهو ابن عباس تلميذ علي عليه السلام، والفقهاء ينتسبون إليه، والخوارج مع بعدهم عنه ينتسبون إلى أكابرهم وهم تلامذة علي عليه السلام. الوجه الخامس لأعلميته أنه عليه السلام أخبر بذلك في عدة مواضع، كقوله: سلوني عن طرق السماء فإني أعرف بها من طرق الأرض. وقال: والله لو كسرت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم. وذلك يدل على كمال معرفته بجميع هذه الشرائع. وبالجملة فلم ينقل عن أحد من الصحابة ولا عن غيرهم ما نقل عنه من أصول العلم. قال خاجي نصير: ولقوله تعالى: وأنفسنا. أقول هذا هو الوجه الثالث الدال على أنه عليه السلام أفضل من غيره، وهو قوله تعالى: فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. واتفق المفسرون كافة على أن الأبناء إشارة إلى الحسن والحسين عليهما السلام، والنساء إشارة إلى فاطمة عليها السلام، والأنفس إشارة إلى علي عليه السلام. ولا يمكن أن يقال إن نفسيهما واحدة، يعني شخصين له النفس واحدة، فلم يبقى المراد نفسه يعني مساوي له، فلم يبقى المراد من ذلك إلا المساوي. ولا شك في أن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الناس، فمساويه كذلك أيضا. قال خاجي نصير: ولكثرة سخائه على غيره. أقول هذا وجه رابع يدل على أن عليا عليه السلام أفضل من غيره، وهو أنه كان أسخى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أنه جاد بقوته وقوت عياله، وبات طاويا هو وإياهم، يعني هو معهم، 3 أيام، حتى أنزل الله تعالى في حقه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وتصدق مرة أخرى بجميع ما يملكه، وقد كان حينئذ يملك 4 دراهم لا غير، فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية. طبعا نحن ما عندنا غير الليل والنهار، وما عندنا غير السر والجهر والعلانية، ولذا يكون المراد في الليل تصدق بدرهم، درهم سرا في الليل ودرهم علانية في الليل، وفي النهار أيضا هكذا، درهم سرا في النهار ودرهم علانية في النهار. فأنزل الله تعالى في حقه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وكان يعمل بالأجرة ويتصدق بها ويشد على بطنه الحجر من شدة الجوع، وشهد له بذلك أعداؤه فضلا عن أوليائه. قال معاوية: لو ملك علي بيتا من تبر وبيتا من تبن لأنفذ تبره قبل تبنه ولم يخلف شيئا أصلا. وقال: يا بيضاء ويا صفراء غر غيري. وكان يكنس بيوت الأموال ويصلي فيها مع أن الدنيا كانت بيده. هذه الجملة: مع أن الدنيا كانت بيده، في توضيح المراد علق تعليق لطيف قال: إما كناية عن إمارته الظاهرة، يعني كان على رأس الملك ويستطيع أن يصرف ولم يصرف، وإما إشارة إلى ما ورد في الروايات، روايات الكافي، من أن الأرض كلها للإمام. قال خاجي نصير: وكان أزهد الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله. أقول هذا هو الوجه الخامس، وتقريره أن عليا عليه السلام كان أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون أفضل من غيره. بيان المقدمة الأولى أنه أزهد الناس، ما نقل بالتواتر عنه أنه عليه السلام كان سيد الأبدال. الأبدال هم هؤلاء كأنه الأوحديين الذين لا تخلو الأرض منهم، فإذا مات منهم شخص قام شخص آخر مكانه، فهؤلاء الأبدال يبدله الله بشخص آخر. سيد الأبدال علي عليه السلام، وإليه تشد الرحال في معرفة الزهد والتسليك فيه، والتسليك في الزهد، وترتيب أحوال الرياضات، الرياضات النفسية، وذكر مقامات العارفين، تعبير الرياضات ورد في نهج البلاغة: إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. وذكر مقامات العارفين: وكان أخشى للناس مأكلا وملبسا ولم يشبع من طعام قط. قال عبيد الله بن أبي رافع: دخلت عليه يوما فقدم جرابا مختوما فوجدنا فيه خبز شعير مختوم، يعني في عليه قفل، فيه خبز شعير يابس مرضوض، فأكل منه. فقلت: يا أمير المؤمنين، كيف تختمه؟ ليش عم تقفله بالقفل؟ قال: خفت هذين الولدين يلتانه بزيت أو سمن، وهذا شيء اختص به علي عليه السلام، لم يشاركه فيه غيره، ولم ينل أحد بعض درجته، وكان نعلاه من ليف، ويرقع قميصه بجلد تارة وبليف أخرى، وقل أن يأتدم. الأدام هو ما يؤكل مع الخبز، وقل أن يأتدم يعني أن يأكل شيء مع الخبز، فإن فعل يعني إذا أضاف شيء إلى الخبز فبالملح أو بالخل، فإن ترقى فبنبات الأرض. نبات الأرض هذه الخضروات، هذا ترقي. فإن ترقى فبلبن، وكان لا يأكل اللحم إلا قليلا، ويقول: لا تجعلوا بطونكم مقابر الحيوان. وطلق الدنيا ثلاثة. هذا كله في الصغرى، يعني أنه أزهد الناس. أما الكبرى وهو الأزهد أفضل من غيره، يقول: ظاهرة، والمقدمة الثانية ظاهرة. قال: وأعبدهم. أقول هذا وجه سادس، وتقريره أن علي عليه السلام كان أعبد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنه تعلم الناس صلاة الليل، واستفادوا منه ترتيب النوافل والدعوات، وكانت جبهته كثفنة البعير لطول سجوده، وكان يحافظ على النافلة حتى أنه بسط له بين الصفين نطع، يعني بساط ليلة الهرير، أصعب ليلة من ليالي صفين، فصلى عليه السلام النافلة والسهام تقع بين يديه وإلى جوانبه، وكانوا يستخرجون النصول من جسده وقت الصلاة لالتفاته بالكلية إلى الله تعالى، حتى لا يبقى له التفات إلى غيره، يعني فناء في الله. قال: وأحلمهم. أقول هذا وجه سابع، وهو أن علي عليه السلام كان أحلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يقابل أحدا بإساءته، فعفى عن مروان بن الحكم يوم الجمل، وكان شديد العداوة له، يعني والحال أن مروان كان شديد العداوة له عليه السلام لأمير المؤمنين، وعفى عن عبد الله بن الزبير لما استأثره يوم الجبل، وكان يعني عبد الله بن الزبير يشتمه عليه السلام ظاهرا. نقل الشتيمة في البحار جزء 41 صفحة 145. وقال عليه السلام: إن لم يزل الزبير رجلا منا أهل البيت حتى شب عبد الله، يعني كبر عبد الله، وفي بعض النقلات نشأ عبد الله. وعفى عن سعيد بن العاص وكان عدوا له عليه السلام، وأكرم عائشة وبعثها إلى المدينة مع 20 امرأة عقيب حربها له، وصفع عن أهل البصرة مع محاربتهم له في معركة الجمل. ولما حارب معاوية سبق أصحاب معاوية إلى الشريعة، شريعة الماء، فمنعوه من الماء، فلما اشتد العطش بأصحابه حمل عليهم وفرقهم وملك الشريعة، فأراد أصحابه أن يفعلوا بهم كذلك، يعني يمنعوه من الماء، فنهاهم عن ذلك وقال: افسحوا بعض الشريعة، ففي حد السيف ما يغني عن ذلك. قال خاج نصير: وأشرفهم خلقا. أقول هذا وجه ثامن، وتقريره أن عليا عليه السلام كان أشرف الناس خلقا، وأطلقهم وجها، حتى نسبه عمر إلى الدعابة، حتى عمر نسبه إلى الدعابة عندما عين الشورى. مر معنا عبارة في أعلى صفحة 514 في السطر الأول، عندما قال: إنه طعن في كل واحد ممن اختاره للشورى. طعنه في علي أن فيه دعابة. طبعا ببعض نسخ الكتاب عمر، حتى نسبه عمر، يعني عمر بن العاص، وهذا موجود في نهج البلاغة عندما يقول أيزعم أن في دعابة وأن امرئ تلعاب أعافس وأمارس، هناك المراد منه عمرو بن العاص كما صرح، حتى نسبه عمر إلى الدعابة أو عمرو بن العاص يعني، مع شدة بأسه وهيبته. وقال صعصع بن صحام كان فينا كأحدنا، هذه صفة من صفاته. وأيضا ماذا كان؟ لين جانبا أو لين جانبا، جانبه لين، وشدة تواضع وسهولة قياد، وكنا نهابه مهابة الأسير المربوط للسياف الواقف على رأسه. وقال معاوية لقيس بن سعد رحم الله أبا حسن، فلقد كان هشا بشا ذو فكاهة. فقال قيس: أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيب من ذي لبدتين قد مسه الطوى، يعني أكثر هيبة من ذي لبدتين، يعني من الأسد وهو جائع. تلك هيبة التقوى، ليس كما يهابك طغام الشام فيكون أفضل، فالنتيجة ماذا تكون؟ فيكون أفضل من غيره، حيث جمع بين المتضادات من حسن الخلق وطلاقة الوجه وعظم شجاعته وشدة بأسه وكثرة حروبه. قال خاج نصير: وأقدمهم إيمانا. أقول هذا وجه تاسع. وتقريره أن عليا عليه السلام كان أقدم الناس إيمانا. روى سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أولكم ورودا على الحوض أولكم إسلاما، علي بن أبي طالب عليه السلام. وقال أنس: بعث النبي يوم الاثنين وأسلم علي يوم الثلاثاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليه السلام: زوجتك أقدمهم سلما وأكثرهم علما. وقال عليه السلام يوما على المنبر: أنا الصديق الأكبر وأنا الفاروق الأعظم، آمنت قبل أن آمن أبو بكر وأسلمت قبل أن أسلم. وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. وروى عبد الله بن الحسن، هنا سيد هاشم يقول لعل اشتباه من النسخ، الصحيح أن يقال عبد الله بن عباس على أي حال. وروى عبد الله بن الحسن قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا أول من صلى وأول من آمن بالله ورسوله، ولم يسبقني بالصلاة إلا نبي الله. ولأنه عليه السلام كان في منزل رسول الله صلى الله عليه وآله شديد الاختصاص به، عظيم الامتثال لأوامره، لم يخالفه قط. هذه من ناحية علي. وأبو بكر كان بعيدا عنه مجانبا له، ماذا ستكون النتيجة؟ فيبعد عرض الإسلام عليه، يعني على أبي بكر، قبل عرضه على علي عليه السلام. وبالخصوص يعني وبالأخص وقد نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وعلي من العشيرة الأقربين وليس من عشيرته أبو بكر. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى جلستنا هذه، وباقي هذه المسألة والمسألة التالية إلى جلسة غد إن بقينا أحياء. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.